لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع جماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة. أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كانت ذلك في قيام الليل تراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك. لا، لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي، لئلا يفوت نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة.
لا، إذا أذن للصلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، لأن عرفنا أنه يجوز، عرفنا منكم أنه يجوز يسعى بدون طهارة، فهل يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ويصلي مع الناس كما يكمل توضأه؟
نعم، لا بد أن يخرج إلى الميرة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة. وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استأنف السعي، وإن كان قصيرا لم يستأنف. فإذا قدر أن الميرة قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا، وأنه من حين جاء وقيمة الصلاة، فهذا زمن قليل فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا وأن تكون الميرة بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أداء السعي فاصلا طويلا، فإنه يجب السعي من أول.
نعم، في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جدا يتمسحون بحيطان الكعبة وقسوتها وبمقام والحجر، فما حكم ذلك العمل؟
هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود وعليه. فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت محجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني ركن اليمان والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لا،
ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسح بالمقام، مقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم، والتمسح بأعمدة الرواق، وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة.
لا، لكن أيضا الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا،
هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا، وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم، لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو لغيره في أمر ليس من الواجبات. نعم،
لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت، أم أنه وقوف ودعاء؟
لا، ووقوف وإصراء يلصق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الجدار.
لا لا، أنتم ذكرتم أولا أنه لا يجوز التمسح بزمزم أو شيء منها، لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟
من خصائص ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش غوي، وإذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه.
نعم. لا، هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟
لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أشجارها ولا يحش حشيشها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا الإبخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت والقيون الحدارين، وكذلك اللحم في القبر فإنه تسد به الشقوق اللبنة. وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. نعم.
أيضا أطلق على جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟
هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي أن الجبل في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه ذلك. والذين أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة، فسموه بهذا الاسم. والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم، بل يقال جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك.
شيخ محمد، يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلى، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟
حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشاء الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل إلا أنه يسمى أن يقف الإنسان يوم عرفة عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما، حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه.
لا دونه. أيضا بخصوص هذا الجبل، كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة، فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الأيدي والدعاء له؟
نعم، المشروع للواقفين بعرفة حين ينشغلون بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة، سواء كان الجبل خوفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال القبلة مقصودا لذاته، وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين القبلة لأن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقي الجبل عند الصحرات، فكانت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجبل غير مقصود. وعلى هذا فإذا كان الجبل خلفك إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة ولا يضرك أن يكون الجبل خلفك. وفي هذا المقام أي مقام الدعاء في عرفة ينبغي الإنسان أن يرفع يديه وأن يبالغ في التضرع إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، حتى إن خطام ناقته لما سقط أخذه عليه الصلاة والسلام بيده وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
لا شكرا لكم الله.
شيخ محمد، هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج، وهذه المواقف والأمور يقع فيها أخطاء، ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء إذا كان هناك أخطاء ترونها لذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أبين أن كل عبادة لا بد لقبولها من شرطين.
نعم.
الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يقصد الإنسان بعبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته، فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأمان بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل، فقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والآيات والحديث بهذا المعنى كثيرة جدا أيضا. وبناء على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مخلص فيها فإنها باطلة لفقد الإخلاص منها، وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردود عليه لعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعته وهي التي اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم. وما دمنا نتحدث في موضوع الحج، وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام، فإني أود أن أبين شيئا منها. فمن ذلك ترك الإحرام من الميقات، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو يدعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى جدة، مع أنهم يمرون به من فوق. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها، وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما شكى إليه أهل العراق أن قرر المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أجل جور عن طريقهم، أي بعيدة ومائلة عن الطريق، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به، والذي يأتي محاذا للميقات من فوق الطائرة كالمار به، فعليه أن يحرم إذا حاذ الميقات.
لا.
ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها. والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يقف الإنسان في بيته أو في المطار ويتأهب في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة، فإذا حال الميقات أحرم منه، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج. ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة، فإن فعل فقد أخطأ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام بالنعلين ليس بواجب ولا شرط، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان. ولا يمنع إذا أحرم من غير نعلين، لا يمنع أن يلبسهما فيما بعد، فله أن يلبس النعلين فيما بعد وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. ثالثا بل رابعا، أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب، وهذا خطأ، فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغييره، كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة، فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف. وتارة يكون الأمر واسع، إن شاء غير وإن شاء أبدل. المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو أن يعني يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه. والخامس أن بعض الناس يطبعون بالإحرام من حين الإحرام، أي من حين عقد النية، والاطباع ان يخرج الانسان كتفه الايمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الايسر. فنرى كثير من الحجاج ان لم يكن اكثر الحجاج يطبعون من حين ان يحرموا الى ان يحرموا، وهذا خطا، لان الاطباع انما يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف فقط، لا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف. هذه من الاخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج. وتلافي هذا كله ان يدعوا هذه الاخطاء وان يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا خطا يعني زائد على ما قلت، وهو اعتقاد بعضهم انه يجب ان يصلي ركعتين عند الاحرام، وهذا خطا ايضا، فانه لا يجب ان يصلي ركعتين عند الاحرام، بل القول الراجح الذي ذهب اليه ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا يصلي للاحرام صلاه خاصه، لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قتل الانسان ولبس ثياب الاحرام احرم بدون صلاه، الا اذا كان وقت صلاه، مثل ان تكون صلاه فريضه قد حان وقتها او قرب وقتها وهو يريد ان يمكث في الميقات حتى يصلي، فهنا الافضل ان يكون احرامه بعد صلاه. اما ان يتعمد صلاه معينه للاحرام فان القول الراجح انه ليس للاحرام صلاه تخصه. هذا ما يحضرني الان مما يخطئ فيه الناس عند الاحرام.
اذا انتقلنا من الاحرام وعند دخول الحرم، فهل هناك اخطاء ايضا يقع فيها الحجاج وما فيها؟
فيه اخطاء في الواقع تكون بعد الميقات او بعد الاحرام من الميقات الى الوصول الى المسجد الحرام، وذلك في التلبيه، فان المشروع في التلبيه ان يرفع الانسان صوته بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان ارفع ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاخلاص، يعني بالتلبيه. ونرى افواج الحديد تمر باداب ضخمه لا نسمع احدا يلبي، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل، بل انهم تمر بك الافواج وكانهم لا ينطقون. والمشروع للرجال ان يرفعوا اصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقه في التلبيه، لان الصحابه كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما اشرنا اليه انفا. وخطا اخر في التلبيه ان بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم او يكون في الوسط او في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين، أن يلبي كل واحد لنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره. أما ما سألت عنه،
إذا لعلنا نترك سؤالنا إن شاء الله لنبدأ به الحلقة القادمة، نظرا لأن الحلقة أو لقاءنا هذا قد انتهى. طيب. شكرا، أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإحرام وأيضا في دخول الحرم، ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية، الأخطاء التي تقع في التلبية، الناس لا يرفعون بها أصواتهم أو يلبون جماعيا وهذا خلاف السنة. بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام. أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب العمرة، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع. ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام، وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مكروها، وهذا لا أصل له. فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا أن بعض الناس يبتدع أبيات معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت، يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها، وهذا من البدع، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى مع الحجاج، وهو أنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أنه يسمى لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، اعتمادا على قول بعض الفقهاء في ذلك، في أن سنة المسجد الحرام الطواف، والواقع أن الأمر ليس كذلك. فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف، سواء كان الطواف وطواف نسك كطواف العمرة والحج، أو كان طواف تطوع طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك، فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين. هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيته الطواف. وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن منتظر على الصلاة أو لحضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره يسمى فيه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إنما هذا الذي يحضرني الآن في
سابق
الناس عند دخول المسجد الحرام.
طيب إذا دخل الحاج أو المعتمر أو أيضا غيرهما في الحرم وأراد أن يتوب، لا شك أنه وقع هناك بعض الأخطاء، حبذا لو وضحتموها لنا وللأخوة المستمعين، الأخطاء التي تقع في الطواف.
في الطواف أيضا أخطاء كثيرة تقع من دار الحجاج أو غير الحجاج، فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف، تجد الحاج يقف مستقبل الحجر إذا أراد الطواف فيقول: اللهم أني نويت أطوف سبعة أشواط العمرة، اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط الحج، اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقرب إليك، وما أشبه هذا.
لا،
والتلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به، وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل. فما الداعي إلى أن تلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك، والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور، وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف، وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله. فإن قلت أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي، قلنا العبادات لا تثبت بالأقلسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات. هذا خطأ. الخطأ الثاني الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر والركن اليمان، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره، مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نزغه من الشيطان نزغ، يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا المقام الضنك، والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس بأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه، كما أنه فتنة في أي موضع كان. والمزاحمة الشديدة عند سلام الحجر أو ركن الإيمان ليست مشروعة، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب، وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود، أما ركن الإيمان فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أعظم منه، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه.
لا.
والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال، وكما أنه يخشى منها الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة، فهي أيضا تحدث تشويشا في القلب والفكر، لأن الإنسان لا بد عند المزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمع هو كلاما يكرهه ويتندم عليه، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل. والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الخطأ الثالث مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أيضا أو العمرة، وهذا ظن خطأ. وتقبيل الحجر سنة وليس السنة المستقلة أيضا، بل هي سنة للطائف، ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير طواف. وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو أن طوافه ناقص نقصا يأثم به، بل طوافه صحيح، بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فإن الإشارة أفضل من الالتزام، لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره أو يكون من غيره له. فلو سألنا سائل وقال إن المطاف مزدحم فما ترون، هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر وأقبله، أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا الأفضل أن تشير إليه، لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقبيل الركن اليماني، وتقديم الركن الإيماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الحجر الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ، فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى كالاستنجاء بها والاستجمار بها والانتخاط بها وما أشبه ذلك. وأما مواضع التقدير والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى. خامسا أو الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن في اليماني للتبركة لا للتعبد، فيتمسحون به تبركا، وهذا بلا شك خلاف ما قصد به، فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس، وهو أنهم يظنون أن المقصود من مسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك، أدى ببعضهم إلى أن يأتي ابنه الصغير ويمسح الركن أو الحجر بيده، ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه، وأن نبين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وأن المقصود بها أي بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة ويمسحون به بأيديهم وجوههم رؤوسهم وصدورهم اعتقادا منهم أن في هذا بركة. وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء. لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يقرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن يعفى عنه، وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى، بل فإنه يكون آثما. فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إما جاهل جهلا مطبقا لا يقرأ بباله أن هذا محرم فهذا يرجى أن لا شيء عليه، وإما عالم متعمد ليضل ويضل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به، وإما رجل جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله.
لا شكرا جزاكم الله خير. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، شكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.
لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع الجماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة. أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كانت ذلك في قيام الليل تراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك. لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي لئلا يفوت نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة.
إذا أذن للصلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، لأن عرفنا أنه يجوز، عرفنا منكم أنه يجوز يسعى بدون طهارة، فهل يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ويصلي مع الناس ثم يكمل طوافه؟
نعم، لا بد أن يخرج إلى الميرة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة. وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استأنف السعي، وإن كان قصيرا لم يستأنف. فإذا قدر أن الميرة قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا، وأنه من حين جاء وقيمة الصلاة، فهذا زمن قليل
فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا وأن تكون المرأة بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أداء السعي فاصلا طويلا فإنه يجب السعي من أول.
نعم. في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جدا يتمسحون بحيطان الكعبة وقسوتها وبمقام الحجر، فما حكم ذلك العمل؟
هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود وعليه، فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت محجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لا.
ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسح بالمقام مقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. لكن أيضا الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا
هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة وهو بدعة ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو لغيره في أمر ليس من الواجبات. نعم.
لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟
لا، ووقوف وإصراء يوثق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الجدار.
لا. لا. أنتم ذكرتم أيضا أنه لا يجوز التمسح بزمزم أو شيء منها، لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟
من خصائص ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش غوي وإذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه.
نعم. هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟
لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أشجارها ولا يحش حشيشها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا الإبخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت والقيون الحدارين وكذلك اللحم في القبر فإنه تسبب به الشقوق
لبناه. وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. نعم. أيضا يطلق على جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟ هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي أن الجبل في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه ذلك. والذين أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا مسلم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة، فسموه بهذا الاسم. والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم، بل يقال جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك.
شيخ محمد، يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلى، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟
حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية بأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشاء الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل إلا أنه يسمى أن يقف الإنسان يوم عرفة عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل فربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه.
لا دونه. أيضا بخصوص هذا الجبل كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة، فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الأيدي والدعاء له؟
نعم. المشروع للواقفين بعرفة حين ينشغلون بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة سواء كان جبل خوفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال القبلة مقصودا لذاته، وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين القبلة، لأن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقي الجبل عند الصحرات، فكانت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجبل غير مقصود. وعلى هذا فإذا كان الجبل خلفك إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة ولا يضرك أن يكون الجبل خلفك. وفي هذا المقام أي مقام الدعاء في عرفة ينبغي الإنسان أن يرفع يديه وأن يبالغ في التضرع إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، حتى إن خطام ناقته لما سقط أخذه عليه الصلاة والسلام بيده وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه إليه أن يردهما صفرا.
لا شكرا لأثابكم الله.
شيخ محمد، هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج، وهذه المواقف والأمور يقع فيها أخطاء، ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء إذا كان هناك أخطاء ترونها ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أبين أن كل عبادة لا بد لقبولها من شرطين.
نعم.
الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وأن يقصد الإنسان بعبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته، فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل، فقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والآيات والحديث بهذا المعنى كثيرة جدا أيضا. وبناء على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مخلص فيها فإنها باطلة لفقد الإخلاص منها. وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردود عليه لعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعته وهي التي اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم. وما دمنا نتحدث في موضوع الحج، وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام، فإني أود أن أبين شيئا منها. فمن ذلك ترك الإحرام من الميقات، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو يدعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى جدة، مع أنهم يمرون به من فوق. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما شكى إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد جور عن طريقهم، أي بعيدة ومائلة عن الطريق، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حدوها من طريقكم. وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به، والذي يأتي محاذا للميقات من فوق الطائرة كالمار به عليه
أن يحرم إذا حاذى الميقات.
نعم.
ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها. والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يقف الإنسان في بيته أو في المطار ويتأهب في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة، فإذا حال الميقات أحرم منه، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج. ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة، فإن فعل فقد أخطأ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام بالنعلين ليس بواجب ولا شرط، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير النعلين لا يمنع أن يلبسهما فيما بعد، فله أن يلبس النعلين فيما بعد وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. ثالثا بل رابعا، أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب، وهذا خطأ، فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغييره، كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة، فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف، وتارة يكون الأمر واسع، إن شاء غير وإن شاء بدل. المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو أن يعني يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه. والخامس أن بعض الناس يتبعون بالإحرام من حين الإحرام، أي من حين عقد النية، والاتباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، فنرى كثير من الحجاج إن لم يكن أكثر الحجاج يتبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحرموا، وهذا خطأ، لأن الاتباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف فقط، لا يكون في السعي ولا في ما قبل الطواف. هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج، وتلافي هذا كله أن يدعوا هذه الأخطاء وأن يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا خطأ يعني زائد على ما قلت، وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، وهذا خطأ أيضا، فإنه لا يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلي للإحرام صلاة خاصة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي، فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد صلاة. أما أن يتعمد صلاة معينة للإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. هذا ما يحضرني الآن مما يخطئ فيه الناس عند الإحرام.
إذا انتقلنا من الإحرام وعند دخول الحرم، هل هناك أخطاء أيضا يقع فيها الحجاج وما هي؟
نعم، فيه أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات أو بعد الإحرام من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك في التلبية، فإن المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أرفع أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية.
نعم.
ونرى أفواج الحديد تمر بأذان ضخمة لا نسمع أحدا يلبي، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل.
لا.
بل إنهم تمر بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون. والمشروع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة في التلبية، لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشرنا إليه آنفا. وخطأ آخر في التلبية أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه، بل قال أنس بن مالك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين، أن يلبي كل واحد لنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره. أما ما سألت عنه،
إذا لعلنا نترك سؤالنا إن شاء الله لنبدأ به الحلقة القادمة، نظرا أن الحلقة أو اللقاء هذا قد انتهى. طيب. شكرا، أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإحرام وأيضا في دخول الحرم، ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية، الأخطاء التي تقع في التلبية، الناس لا يرفعون بها أصواتهم أو يلبون جماعيا وهذا خلاف السنة. بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام، أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب العمرة، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع. ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام، وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مكروها، وهذا لا أصل له. فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا أن بعض الناس يبتدع أبيات معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت، يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها، وهذا من البدع، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى مع الحجاج، وهو أنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أنه يسمي لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، اعتمادا على قول بعض الفقهاء في ذلك، في أن سنة المسجد الحرام الطواف، والواقع أن الأمر ليس كذلك. فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف، سواء كان الطواف وطواف نسك كطواف العمرة والحج، أو كان طوافا تطوع طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك، فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين. هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحية الطواف. وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن منتظر على الصلاة أو لحضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره يسمى فيه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إنما هذا الذي يحضره الآن في
سابق
في الناس عند دخول المسجد الحرام.
طيب إذا دخل الحاج أو المعتمر أو أيضا غيرهما في الحرم وأراد أن يتوب، لا شك أنه وقع هناك بعض الأخطاء، حبذا لو وضحتموها لنا وللأخوة المستمعين، الأخطاء التي تقع في الطواف.
في الطواف أيضا أخطاء كثيرة تقع من دار الحجاج أو غير الحجاج، فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف. تجد الحاج يقف مستقبل الحجر إذا أراد الطواف فيقول: اللهم أني نويت أطوف سبعة أشواط العمرة، اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط الحج، اللهم أني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقرب إليك، وما أشبه هذا.
لا،
والتلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به، وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل. فما الداعي إلى أن تلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك، والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور، وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف. وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله. فإن قلت أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي، قلنا العبادات لا تثبت بالأقلسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات. هذا خطأ. الخطأ الثاني الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر وركن اليمان، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره، مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نزغه من الشيطان نزغ، يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا المقام الضنك، والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس بأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل. وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه، كما أنه فتنة في أي موضع كان. والمزاحمة الشديدة عند سلم الحجر أو ركن الإيمان ليست مشروعة، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب، وإن لم تيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود. أما ركن الإيمان فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود أعظم منه، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه.
نعم.
والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال، وكما أنه يخشى منها الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة، فهي أيضا تحدث تشويشا في القلب والفكر، لأن الإنسان لا بد عند المزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه، أو يسمع هو كلاما يكرهه ويتندم عليه، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل. والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الخطأ الثالث مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أيضا أو العمرة، وهذا ظن خطأ. وتقبيل الحجر سنة، وليس السنة المستقلة أيضا، بل هي سنة للطائف. ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير طواف. وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح، أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به، بل طوافه صحيح. بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فإن الإشارة أفضل من الاستدامة، لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره أو يكون من غيره له. فلو سألنا سائل وقال إن المطاف مزدحم، فما ترون؟ هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر وأقبله، أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا الأفضل أن تشير إليه، لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقبيل الركن اليماني. وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الحجر الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ، فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى كالاستنجاء بها والاستجمار بها والانتخاط بها وما أشبه ذلك. وأما مواضع التقدير والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى. خامسا أو الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني التبركات لا للتعبد، فيتمسحون به تبركا، وهذا بلا شك خلاف ما قصد به، فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل، وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس، وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك، أدى ببعضهم إلى أن يأتي ابنه الصغير ويمسح الركن أو الحجر بيده، ثم يمسح ابنه الصغير أو طفلة بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني. وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه، وأن نبين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وأن المقصود بها أي بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة ويمسحون به بأيديهم وجوههم رؤوسهم وصدورهم اعتقادا منهم أن في هذا بركة. وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء. لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يقرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن ينفع عنه، وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى، بل فإنه يكون آثما. فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إما جاهل جهلا مطبقا لا يقرأ بباله أن هذا محرم فهذا يرجى أن لا شيء عليه، وإما عالم متعمد ليضل ويضل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به، وإما رجل جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله.
لا شكرا جزاكم الله خير. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، شكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.